بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسًا بين أصحابه فنظر إلى رجلٍ فقال: من سره أن ينظر إلى رجلٍ يمشي على الأرض وقد قضى نحبه فلينظر إلى هذا الرجل. النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن إنسان قد تجاوز الدنيا ومعاصيها وذنوبها فقد قضى نحبه، وهي إشارة إلى قوله جل وعز: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وأعظم ما يجده صحابي ما أن يظفر بمثل هذا الأمر، فقد عرف مآله ومصيره بأنه قد قضى نحبه ووفى نذره وتجاوز الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم أحبتي أحيانا يغدق على أصحابه بمثل هذا، فتجد أن الصحابي يتلقوا شيئا من هذا الكلام الرائع الجميل ويشعر أنه قد تجاوز الدنيا بذنوبها، كما كنا نراه في ذاك الموقف الرائع لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يمضي إلى تبوك في تلك الغزوة الشهيرة، فتح بابا للتبرع. وأنتم تعلمون ما كان من محنة وألم في ذاك الوقت. فتح النبي عليه الصلاة والسلام بابا للتبرع، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يعانون من ضائقة ومن قلة المال الذي ما كان متوفرا، حتى جاء عثمان بن عفان فدفع 100 من الإبل بأحلاسها وأقتابها، قدم 100 من الإبل بما فيها من العتاد والعدة والحبوب بما يساعد المجاهد حينما يمضي إلى تبوك، ثم قدم 100 ثانية من الإبل بأحلاسها وأقتابها، ثم قدم 100 ثالثة من الإبل بأحلاسها وأقتابها. عندها تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. عثمان هو بشر، سيتصرف كما يتصرف البشر وسيخطئ كما يخطئ البشر ولن يكون معصوما، ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. كان بإمكان عثمان أن يتكئ على هذا الكلام الجميل الرائع، لكن انظر إلى الهمة العالية وإلى لذة العطاء حينما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ودفع 100 الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة، 900 من الإبل قدمها في سبيل الله، ثم قدم 100 فرس أيضا في سبيل الله. ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، حظي بهذا المدح لما أنفق في سبيل الله. ثم ترى صورة أخرى في مشهد آخر، وهذه المرة لمجموعة شاركوا بأمر معين حظوا بمثل هذا الكلام الجميل. لما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم مرة عن أهل بدر فقال، وكان يتحدث في خطاب واضح لعمر رضي الله عنه في القصة الشهيرة في قصة حاطب بن أبي بلتعة، لما أفشى سر النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر أهل مكة بأن النبي عليه الصلاة والسلام قادم لفتح بلادهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يرى أن عمر يريد أن يقتص من حاطب، قال: مهلا يا عمر، مهلا يا عمر، لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. تلحظ هنا أن المغفرة جاءت نتيجة لبذل مهج وجهاد في أول مواجهة مع معسكر الكفر في بدر، في تلك اللحظات الحاسمة والحازمة. فبدر كانت قد تعلقت بجهاد، وعثمان الذي ظفر بذاك المدح قد تعلق بإنفاق، فكيف برجل قد جمع المجدين كليهما؟ وهو طلحة بن عبيد الله جمع الإنفاق والجهاد. من سره أن ينظر إلى رجل يمشي على الأرض وقد قضى نحبه، فلينظر إلى طلحة ابن عبيد الله. من طلحة ومن يكون؟ كان شابا يافعا مضى في تجارة له إلى بصرى الشام من بلاد الشام، فلما كان في ذاك السوق العامر فإذا براهب في صومعته يقول: سلوا أهل هذا الموسم أفيهم رجل من الحرم؟ الراهب من أهل بصرى يقول: سلوا هؤلاء الذين أتوا إلى مدينتنا هل فيهم أحد من مكة؟ فقال طلحة وكان شابا: قال أنا. قال الراهب: هل ظهر فيكم أحمد؟ قال طلحة: ومن أحمد؟ قال: أحمد آخر الأنبياء، وهذا الشهر موعد خروجه، مخرجه من الحرم يقصد مكة، ومهاجره إلى نخل وسباخ وحرة يقصد المدينة، أي أنه سيخرج من مكة وسيهاجر إلى المدينة. طلحة يسمع هذا الكلام وما وعاه جيدا، وقد أتى من مكة ولم يرى إنسانا قد ظهر. يقول طلحة: فعدت مسرعا ودخلت مكة، فقلت: أيها الناس، هل كان من حدث؟ هل كان من حدث؟ قال الناس: نعم، محمد بن عبد الله الأمين تنبأ، وقد تبعه ابن أبي قحافة. محمد بن عبد الله الأمين، وها هم يحدثون طلحة عن رجلين، عن النبي عليه الصلاة والسلام الذي تحدث إلى الناس قائلا بأنه نبي ورسول، وأن الذي تبعه في أول أمره ابن أبي قحافة، ويقصدون بذلك أبا بكر رضي الله عنه. لماذا انتقوا أبا بكر؟ أبو بكر أيها الأحبة من بني تيم، من نفس البطن الذي يرجع إليه طلحة ابن عبيد الله، وطلحة من بني تيم أيضا. فمضى طلحة إلى أبي بكر فقال له: يا أبا بكر، اتبعت هذا الرجل؟ قال: نعم. يا إخوة، أبو بكر رضي الله عنه لما كنت تقرأ في سيرته في أول يوم بعث النبي عليه الصلاة والسلام وفي ثاني يوم والذي يليه، كأنك تشعر أن النبوة قد نزلت على أبي بكر، من النشاط المحموم الذي كان يبديه الصديق في تفاعله مع هذه الدعوة. تقول: سبحان الله، كأنه هو النبي في ذلك الجهد الذي بذله وتلك التضحيات التي قدمها. ولذا حينما تنظر إلى اليوم الثاني ماذا فعل؟ أسلم على يديه 6 من 10 المبشرين بالجنة، من ضمنهم طلحة. ولذا نجد أن طلحة رضي الله عنه قد تحدث عن شخصية أبي بكر، لماذا كان مؤثرا؟ قال واصفا أبا بكر الصديق رضي الله عنه، يقول طلحة: كان أبو بكر كان الصديق رجلا محببا موطأ الأكناف، كان رجلا سهلا هينا. ثم يقول طلحة: وكان تاجرا ذا خلق. وهذه مسألة مهمة للغاية، قد تجد إنسان صاحب أخلاق وقيم، لكن عند المال تتغير النفوس، بإمكانه أن يقدم لك معسول الكلام، وأن يقدم لك من الأخلاق والعبارات والسلوكيات القويمة ما تطرب له الأذن وتأنس به النفس. لكن عند المال، عند الدرهم والدينار، تتغير الأحوال. ولذا انظر وصف طلحة رضي الله عنه: كان تاجراً ذا خلق. وأبو بكر أيها الأحبة، حينما تقرأ في سيرته بإمكانك أن تقول أنه في ذلك الوقت من الممكن أن نصفه بأنه كان وزير المالية لقريش. وتعلمون أن مكة ما حكمها إنسان واحد، آخر ملك قد حكمها هو قصي بن كلاب، ثم بعد ذلك حكم قريشا بطونها، فكانت المناصب توزع على البطون. فوزارة المالية نقولها جدلا لبني تيم لأبي بكر، وزارة الخارجية لعمر بن الخطاب، وكان هو السفير قريش في المهمات، في الحوارات، في المناظرات، في المعاهدات، وهكذا. وكان تاجرا ذا خلق. ثم يقول طلحة: وكنا نألفه ونحب مجالسه لعلمه بأخبار قريش وأنسابها، نأنس بالجلوس معه. وهكذا الشخصيات الناجحة اجتماعيا تفرح بالجلوس معها. بعض الناس قد تراه طيبا خلوقا، لكن ما أن تجالسه لمدة ساعة أو ساعتين تشعر بشيء من الملل، لا تجد حديثا تطرب له، ولا يسامرك، ولا يتناول جملة من الموضوعات المشتركة، تشعر بشيء من الملل. أبو بكر الله جمع الخلق الرفيع، وكان تاجرا، وكان أيضا إذا ما جلس أطرب الناس بحديثه الرائع وبأخباره الجميلة، ولذا يغشاه الناس من كل مكان. طلحة لما رأى أن أبا بكر قد أسلم، وهو الذي يصف بهذا الوصف، مضى إليه سريعا: يا أبا بكر، اتبعت الرجل؟ قال: نعم. قال: فلننطلق إليه حتى أدخل عليه وأتبعه. ثم حكى لأبي بكر ما سمع من الراهب. دخل طلحة على النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم بلا تردد، ثم قال له: ما الذي قاله الراهب في بصرى، في بصرى الشام؟ فسر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرى خبره يتردد هناك في صومعة قد جلس فيها نصراني يؤمن بمصداقية دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم أيها الأحبة، النصارى في ذلك الوقت كانوا يعون جيدا أن نبيا سيبعث كما كان من حال يهود، لكنك تعجب وأنت ترى حالة تردد وتلكؤ يبديها النصارى، بل وتجد حالة رفض ومحاربة، وهم يعون أنه النبي الذي بعثه الرب جل وعز. والراهب حينما حكى بلسان النصارى أنهم كانوا يترقبون موعد خروج النبي عليه الصلاة والسلام، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. ولذا ترى صورة تحتاج منا أن نتأملها، لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى نصارى نجران يدعوهم إلى الإسلام، بل خيرهم بين الإسلام أو الجزية أو القتال. فقامت نجران وأرسلت وفدا قوامه أو يقترب من 60 رجلا من زعامات النصارى، يرأسهم رجل كان يلقب بالعاقب، وكان اسمه عبد المسيح، وكان معهم الأيهم، وهو الذي كان يدير القافلة ويعنى بها، وكان يلقب بالسيد بالإضافة إلى أبي حارثة ابن علقمة، وكان أسقفا ورجل الدين فيهم. مجموعة كبيرة أقبلت بزعامة هؤلاء 3 نصارى، عرفوا بالتدين والمعرفة اللصيقة بكتابهم الإنجيل أو بكتابهم المقدس كما يسمونه. أتوا ولبسوا الحرير وتختموا بالذهب ودخلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، فأبغض النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأشكال بحرير يلبسونه وبذهب يتختمون به. وأنتم تعلمون أنه محرم على الرجل أن يلبس ثوب حرير أو أن يلبس خاتما من ذهب، هو محرم على ذكور هذه الأمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أشاح بوجهه ورفض أن يجلس معهم، فخرجوا وقد فهموا الرسالة جيدا، فخلعوا ما عليهم من لباس ولبسوا لباس الرهبان ثم مضوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لما دخلوا أخذ يدعوهم إلى الإسلام فقالوا: لقد كنا مسلمين قبلك. صدقوا صدقوا، لو كانوا ما زالوا يتبعون الدين الذي نزل به المسيح عليه السلام دون تحريف، لكنهم في ذلك الوقت قد تمردوا على تلك التعاليم وقد عاشوا حالة كفر وشرك وزندقة حينما عبث بدينهم من عبث كبولس وغيره الذين غيروا من التعاليم التي جاء بها عيسى عليه السلام. فقالوا: لقد كنا مسلمين قبلك. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل؟ كانوا يعلمون، لكن كان ذاك التعريف وذلك التمرد على هذه التعاليم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما قالوا له ما قالوا، حكى لهم عن حقيقة وضعهم، قال: يمنعكم من الإسلام ثلاث: عبادتكم للصليب، وأكلكم لحم الخنزير، وزعمكم أن لله ولدا. هذا الذي يمنعكم من الإسلام. دعوكم من هذا الكلام المعسول وهذه المتاجرة بالكلمات والأحرف، الذي يمنعكم هو هذا. والعجيب أيها الأحبة حينما تقرؤون عن المسيح عليه السلام، عن عيسى حينما ينزل في آخر الزمان، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا. ما الذي يفعله؟ يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. يركز على هذه القضايا، هذه القضايا التي حكاها النبي عليه الصلاة والسلام متحدثا عن واقع النصارى في وقتهم. ثم قالوا له: إنك تشتم صاحبنا، يقصدون عيسى، وتزعم أنه عبد الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، هو عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. فما راق لهم هذا الكلام ودخلوا في جدال عقيم حينما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: أورأيت بشرا قد ولد من غير أب؟ إن كنت صادقا ائتنا بمثله. قدم له صورة نادرة، صورة ما عرفت من قبل، أن يولد إنسان بلا أب. فالنبي عليه الصلاة والسلام سكت ليترقب الوحي الذي يقدم له الجواب المقنع. فنزل قوله جل وعز: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. النصارى كانوا يعرفون جيدا كيف كان آدم في الأرض، هل ولد من أب، هل ولد من أم، يعون جيدا، لكنهم يتلاعبون ويراهنون بزعمهم على جهل النبي عليه الصلاة والسلام وجهل العرب في جزيرتهم أنهم لا يعلمون هذه المعلومة. جاء الوحي وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ثم مضوا معه في جدال عقيم حتى دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم لأمر عجيب غريب ما كان معروفا، دعاهم للمباهلة. أنتم الآن تحاورون وتناقشون وتزعمون أنكم تمتلكون الحق وأن ما تعلنونه هو الصواب، لنتباهل إلى الله. وأتت تلك الآيات في سورة آل عمران: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. تزعمون أيها النصارى أنكم على الحق وأنني على الباطل، إذن نبتهل. وهذا لا يضيرك إن كنت تؤمن بأنك تمتلك الحق، ناصية الحق، وأن الباطل لا يأتي لكلامك، لا يمنع أن تباهل هذا الذي يتحداك. فقال عبد المسيح: يا محمد، دعنا نتشاور فيما بيننا. فاجتمع مع السيد ومع أبي حارث بن علقمة وأخذوا يتحدثون ماذا يفعلون. فجرى حديث حتى نطق زعيمه عبد المسيح قال: يا قوم والله ما باهل قوم نبيا إلا أهلكهم إلا أهلكهم. قال: تريدون هلاكا؟ أن نهلك وأن نموت وأن لا نعقب بعد ذلك لنمضي إلى محمد وليختر ما شاء ما عدا الإسلام ولن نباهله؟ فمضوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: يا محمد بما تأمرنا؟ ولا نريد أن نسلم. قال: الجزية تدفعون. قالوا: نعم لك ما شئت، وسنعود إلى بلادنا فأرسل معنا رجلا أمينا تثق به. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وأرسل معهم أبا عبيدة ابن الجراح. قال أبو عبيدة: أمين هذه الأمة. هؤلاء هم النصارى أيها الأحبة. فالراهب حينما نطق وتحدث مع طلحة هو يتحدث بلسان النصارى جميعا، فمنهم من آمن ومنهم من جحد هذا مع أنه في داخله يؤمن بمصداقية نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. وقل مثل ذلك عن اليهود، واليهود كانوا أكثر وضوحا في نطقهم بمصداقية النبي عليه الصلاة والسلام، لكنهم قد أبدوا امتعاضا ورفضا وتعاملوا على أنها مسألة تحدي ونفسية موتورة، فرفضوا أن يستجيبوا لهذه الدعوة. طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه بلا تردد ولا تلكؤ دخل في دين الرب جل وعز، في هذا الإسلام العظيم. قلت لكم أيها الأحبة أن طلحة قد جمع مجدين، مجد الإنفاق ومجد الجهاد. أما الإنفاق فاسمع، دخلت عليه زوجه مرة تقول: فدخلت عليه فرأيته مهموما فسألته: ما شأنك ما شأنك يا طلحة؟ قال: هذا المال عندي قد كثر فأهمني وأكربني. ما هذه اللغة؟ ألسنا نشعر بسعادة غامرة إذا رأينا أرقاما فلكية في أرصدتنا؟ إذا وجدت أن الأموال تأتيك زاحفة بدون تعب ولا نصب، أن ترى الملايين تجري بين يديك، أليست السعادة عند كثير من الناس قد ارتبطت بالمال؟ لكن طلحة يتحدث بلغة أخرى: هذا المال عندي قد كثر فأهمني وأكربني. وأحيانا أيها الأحبة أن الهم يأتيك لأنك تفكر بزوجك وأولادك. لو كان الأمر مرتبطا بشخصك لهان الأمر ولتعاملت مع هذا المال بأي صورة حتى تضفي عليك السعادة، كان تقوم بالتبرع به طالما أنه يؤدي إلى هم من عندك، لكن عندك الأولاد والزوجة. فقالت الزوجة، قالت: لا عليك، قسمه قسمه ليتجاوز المشكلة، قسمه. فخرج وطلب الناس ثم وزع هذا المال الذي كان عنده على الجميع. وأتاه رجل مرة فناشده برحم بينه وبينه، أخذ يذكره بالرحم: أنشدك الله والرحم. فقال طلحة: يا هذا حائطي، هذا بستاني بمكان كذا وكذا، وقد أعطيت به 100,000 درهم، وسيصل المال عشية، فإن شئت المال وإن شئت الحائط. قال: أنت بالخيار، تريد أن أعطيك 100,000 درهم ثمن الحائط البستان، أو أنك تأخذ البستان؟ من يتعامل بهذه اللغة؟ فيدل أن المال لا قيمة له. نعم المال كان بيده لا بقلبه. الإنسان نعم يبحث ويتاجر ويعمل ويجد، لكن إياك أن يخترق المال قلبك، عندها تضيع. لكن لو أبقيت المال بيدك تتحكم به دون أن يؤثر على قلبك وإيمانك وصلاحك وتقاك، فنعم المال هذا المال. هكذا كان طلحة، وباع مرة أرضا بثمن مرتفع، فأخذ يبكي وهو يرى كومة المال أمامه يبكي، ثم قال: إن رجلا يبيت وهذا المال في بيته ولا يدري ما يطرق له لمغرور بالله. ثم خرج ودعا الناس ووزع عليهم هذا المال. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه، يقول: ما رأيت أحدا يقدم المال من غير مسألة كما رأيت طلحة. كان أكثر الناس برا بأقاربه وأهله. إذن هكذا هو المال يقدمه. ونذكر هنا عثمان الذي ظفر بذاك الكلام الرائع، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وهكذا هو طلحة، زاحم عثمان رضي الله عنه في هذه المنقبة وهو يقدم هذا المال الذي بين يديه ليقدمه لأهله وأقاربه ومن كان محتاجا. وماذا عن مشابهته لأهل بدر؟ لأهل بدر أهل الجهاد. تعالوا أيها الأحبة لنشرف على ذاك الموقف، ومواقفه كلها رائعة، لكن سأقف مع هذا الموقف الجميل. تعالوا نمضي إلى أحد، وها هم الصحابة رضي الله عنهم يتلقفون في أوائل هذه المعركة النصر، يشعرون به وهم يرون فلول قريش تفر أمام أعينهم، والغنائم ها هي منثورة على أرض أحد. فمضى الصحابة يأخذون الغنائم، ثم خالف من خالف ممن كانوا على جبل الرماة فنزلوا وخالفوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام كان خلف الجيش يقوم بترتيبه وتنسيقه. في غمرة ذلك الأنس والفرح بهذا النصر الذي تحقق في البدايات، وأنت ترى أعدادا ليست قليلا من المشركين قد تساقطوا، وأن المسلمين ما استشهد منهم إلا عدد قليل جدا في تلك الفترة، فإذا بخالد بن الوليد وكان مشركا أنذاك، وكان رأسا في قتالهم، وكان هو القائد المحنك والنبيه الذكي، فإذا به يلتف خلف الجبل ثم يصرخ بأعلى صوته ليستنهض همم المشركين وقريشا وقريش، حتى أتى بهم والتف خلف الجبل وحاصر الجيش، جيش المسلمين من الخلف. من كان في الخلف؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. جيش المسلمين في الأمام، وخالد بن الوليد بجيشه بأعداده الكبيرة من الخلف. من سيقابل؟ سيقابل النبي صلى الله عليه وسلم. فقام عليه الصلاة والسلام فرفع صوته: إلي أيها الناس، إلي أيها الناس، أنا رسول الله. يدعوهم: تعالوا. خالد بن الوليد سمع صوت النبي عليه الصلاة والسلام فأقبل عليه. فرصة، إذا ما قتل النبي عليه الصلاة والسلام سينتهي الإسلام في وقته المبكر. فالنبي عليه الصلاة والسلام رفع صوته يدعو الناس، يدعو أصحابه أن يعودوا، ها هو الجيش قد أتى. والنبي عليه الصلاة والسلام كان معه قلة قريبة من 9 أنفار فقط، 9 من الصحابة كانوا معه، أغلبهم من الأنصار. يقول طلحة: فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام وسمعت صوته، فقطعت أطول مسافة مع قصرها حتى أصل إليه. وتأمل هذا التعبير الرائع، أطول مسافة مع قصرها، لأن السيوف كانت مشرعة تريد أن تنهش من جسد النبي عليه الصلاة والسلام، والرماح كانت متوقدة تريد أن تغرس نفسها في جسد النبي عليه الصلاة والسلام، يريد أن يقطع هذه المسافة بين سيوف ورماح تريد أن تقتص من النبي عليه الصلاة والسلام، مع قصرها يريد أن يسير، فكانت أطول مسافة لهذه المسافة القصيرة جدا. فوصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. المشهد لا مكان فيه للجبناء، لا مكان فيه لمن يتاجر. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا المكان، وحوله بعض الأنصار القلة وطلحة وسعد بن أبي وقاص. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما اقترب الجيش، قال: من للقوم، من للقوم، من يردهم وله الجنة؟ قال طلحة: أنا. قال: كما أنت يا طلحة. لا، لا تذهب يا طلحة. فخرج رجل من الأنصار فقاتل أشد ما يكون من قتال فسقط شهيدا. ثم عاد الجيش لينال من النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من للقوم، من يردهم وله الجنة؟ فقال طلحة: أنا. قال: كما أنت يا طلحة. فخرج رجل من الأنصار، فخرج الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس من الأنصار، ومضوا شهداء حتى أتى السابع، وهو عمار بن يزيد بن السكن، وكان شابا من الأنصار. خرج وقاتلهم كما يقاتلهم الأسد الهصور، ثم أصيب فسقط، ثم أخذ يزحف يزحف حتى وصل إلى قدم النبي عليه الصلاة والسلام، فاحتضن قدم النبي عليه الصلاة والسلام، وألصق خده برجل النبي عليه الصلاة والسلام، ثم فارق الحياة شهيدا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وهو ينظر إلى هذا المشهد، قال: كم ظلمنا أخواننا. يقصد الأنصار، هم الذين يدافعون عنا، هم الذين يقدمون التضحيات. هذه الكلمة جعلت طلحة يهتز من داخله، فأقبل عليهم وأخذ يقاتلهم كما يقاتلهم ذاك الجيش العرمرم، ليبدي شجاعة فائقة في مقاومات هؤلاء لوحدهم. وهو في غمرة هذا القتال، فإذا بسهم يريد أن يصافح عنق النبي عليه الصلاة والسلام، سهم من المشركين. فقام طلحة ورفع يده ليصده، فإذا بأصابعه تتطاير من أثر ذاك السهم. أبو بكر رضي الله عنه، هذا كله في لحظات. فالنبي عليه الصلاة والسلام يرى مجزرة أمامه، مجزرة لأصحابه أمام عينيه. أصحابه تساقطوا، وبدأت الأعداد تتكاثر من الشهداء في هذا الموقف فقط. مجزرة أمام عينيه، تساقط الصحابة أمامه. أبو بكر رضي الله عنه وبقية الصحابة بدأوا يركضون. أبو بكر كان يرى رجلا شجاعا مقداما يقاومهم، فقال أبو بكر وهو يرى الرجل عن بعد: كن طلحة بأبي أنت وأمي، كن طلحة بأبي أنت وأمي. كان يعرف طلحة جيدا، ويعرف بأنه فارس مغوار لا يشق له غبار، وإذا ما مضى في معركة ودخل في صفوف فإنه لا يتراجع ولا يتقهقر، ويبدي من الشجاعة والإقدام. وهو رأى، أبو بكر رأى هذا الرجل، قال: كن طلحة فداك أبي وأمي. ولما اقترب فإذا هو طلحة، كأنه قال: لم تخيب ظني، هكذا عرفتك يا طلحة. لما مضوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو بذلك الوضع المؤلم المؤسف وقد أصيب عليه الصلاة والسلام، قال النبي عليه الصلاة والسلام: دونكم أخاكم، دونكم أخاكم، فقد أوجب. قال: اذهبوا إلى طلحة، فقد أوجب، فقد قدم الذي عليه، اذهبوا إليه. يقول أبو بكر: فذهبنا إليه، فإذا فيه 74 بين طعنة ورمية وضربة، وإذا بأصابعه قد قطعت. يقول: رأيناه بهذا الوضع. تخيلوا يا إخوة، حينما تجد إنسانا قد تلقى جسده مثل هذا العدد الضخم، كم واجه وكم قاتل وماذا فعل؟ إذا قدم هذه الصورة الرائعة من صور التضحيات. الطعنات تحدثك عن شجاعته، وعددها المهول تحدثك عن إقدامه. ما كنت تجد طعنة أو طعنتين أو ثلاث، 74 ما بين طعنة ورمية وضربة، أي كل الألوان من ألوان المعاناة قد حكاها جسد طلحة، أنه تلقف كل أنواع الأسلحة، جسده يحكي كل ذلك. فانتبهوا إليه وحملوه حينما وجدوه قد سقط رضي الله عنه وأرضاه. طلحة هنا أيها الأحبة كأنه قام بما قام به أهل بدر، أهل بدر. مهلا يا عمر، لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. فهكذا كان طلحة أيها الأحبة، قد جمع مجد الجهاد ومجد التضحية ومجد أن يبذل النفس رخيصة في سبيل الله. وهذا مؤشر أيها الأحبة إلى أن هذا الرجل كان يترقب الجنة في أي لحظة، ولسان حاله سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاوي الردى، فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العداء. هكذا كان نشيده، وهكذا كانت هي قصيدته التي يترنم بها. ولما قدم مثل هذه التضحيات النبي عليه الصلاة والسلام قد علم من شأنه ما قد علم، فهو رجل قد قضى نحبه. ويكفي أيها الأحبة أنك تعرف أنه من العشرة المبشرين بالجنة، وتعرف أيضا أنه من الستة من أهل الشورى الذي مات النبي عليه الصلاة والسلام وهو راض عنهم، وكان أحد الثمانية من أوائل من أسلم ودخل في دين الرب جل وعز، في هذا الدين العظيم. وحينما نقول أنه من أوائل من أسلم أيها الأحبة، لهؤلاء مزية لن تجدها لغيرهم. ولذا لماذا فضل هؤلاء على غيرهم؟ لماذا كان لهم ذلك الحضور في كلام النبي عليه الصلاة والسلام وفي مدحه وثنائه؟ الذين أسلموا مبكرا أيها الأحبة هم الذين قدموا التضحيات. لكن حينما تجد أن الناس قد دخلوا في دين الله أفواجا وقد استقر الإسلام وكانت له تلك المكانة والمنع والقوة، ثم يأتي من يأتي ليدخل، نعم هو خير أن تدخل، لكن دخلت في وقت متأخر، فالذين أسلموا مبكرا هم الذين سيعانون حتما. فكان طلحة من هؤلاء الذي عانى، ولذا تجد أن حجم معاناته ما بقيت في أجواء مكة مع التعذيب والتنكيل والسخرية والاستهزاء، بل تجد أن معاناته الحقيقية قد رأيتها في العهد المدني. وهذا من الأمور القليلة أن ترى معاناة الإنسان قد وجدت في المرحلة المدنية، أغلب المعاناة كانت في العهد المكي، لكن حينما تقرأ في سيرته رضي الله عنه وأرضاه تجد أن المعاناة قد التصقت به في العهدين، في العهد المكي وفي العهد المدني أيضا. فهكذا كان طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه. فأين أنت؟ أين أنت من هذه الشخصية؟ أين أنت من البذل والإنفاق؟ نحن لا نتحدث عن جهاد بالنفس، نحن نتفهم الأوضاع في وقتنا المعاصر، لكن نحدثك عن جهاد المال، نحدثك عن البذل، عن الإنفاق، عن الخير الذي تقدمه للناس. هل تمتلك هذه النفس الرائعة التي تؤدي زكاة مالها وتقدم الصدقات وتدفعها لخدمة هذا الدين، خدمة الإسلام، لمراعاة الفقراء والمحتاجين والمعوزين؟ هل تمتلك هذه اللذة في العطاء ويكون الله عز وجل قد حباك خيرا؟ والمال مال الله، المال مال الله، هذا يجب أن تفهمه جيدا. فنحتاج حقيقة أن نستذكر مثل هذه الأحداث والقصص، قصة طلحة وقصة عثمان، ثم تجد أنهم كانوا يتزاحمون في مثل هذه المجالات، يتزاحمون. استيقظت المدينة يوما على جلبة، على صوت، فخرج الناس فإذا بغبار يتطاير في الآفاق. من؟ قالوا هذه قافلة لعبد الرحمن بن عوف قد قدمت من الشام. أقبل الناس فإذا 700 من الإبل فيها من الخير والحبوب والملابس، فتراكض تجار المدينة يريدون أن يشتروا هذه البضاعة. فقالوا يا عبد الرحمن بكم تعطينا هذه القافلة، بكم تبيعها؟ قال لهم بكم تشترون؟ قالوا يا عبد الرحمن نعطيك الدرهم بدرهمين، 100% ربح. قال عبد الرحمن: لقد وجدت من يعطيني أكثر. قال: نعطيك الدرهم بثلاث دراهم أو بثلاثة دراهم. قال: لقد وجدت من يعطيني أكثر. قال: نعطيك الدرهم بأربع. قال: لقد وجدت من يعطيني أكثر. قالوا: يا عبد الرحمن، نحن تجار المدينة ونحن أعلم بثمنها، ولن تجد تاجرا يقدم لك أكثر مما قدمناه. قال عبد الرحمن بن عوف: لقد وجدت من يعطيني إلى مئة ضعف إلى أضعاف مضاعفة. ثم قرأ: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة مئة حبة. أخذ يحدثهم بهذه الآية، يقدم ردا عليهم. قال: اعلموا أني قد جعلتها في فقراء المدينة ومساكينها، فما مضى غداة ذاك اليوم حتى وزعت القافلة على الفقراء والمساكين، فخرج الناس يقولون: سقى الله ابن عوف من سلسبيل الجنة. بعض التجار قد يقول: ما أغبى عبد الرحمن، كان بإمكانه أن يبيعها بأربعة أضعاف ثم يأتي بأربع قوافل على غرار هذه القافلة، فيعم الخير الناس كلهم ويوزعها أضعافا مضاعفة، لماذا فوت تلك الفرصة؟ العقلية التجارية، العقلية التجارية، أو أنه يستفيد من واحد والثلاثة ينفقها في سبيل الله. لن تلوم من يفكر بهذه الطريقة، لكن عبد الرحمن وغير عبد الرحمن من الصحابة كانوا يشعرون باللذة وهم يقدمون العطاء، يرون أن هذا الوقت فرصة أن يقدموا الخير حتى يأنس بقية حياته، يتلذذون بالعطاء. ليس كحالنا، أنت الآن قد تنفق، قد تقدم خيرا، أتشعر بلذة، بلذة العطاء وأنت تنفق وأنت تقدم؟ هنا الفرق أيها الأحبة. بعض الناس قد يدفع على مضض، قد تراه متلكئا مترددا في الإنفاق والبذل، قد تراه أحيانا يتحسر إذا ما خرج الريال من جيبه، يفكر كيف يعوضه في زكاة يؤديها أو في صدقة أحرج لكي يقدمها. لكن الأصحاب لا، ما كانوا كذلك، ولذا استحقوا أحبتي أن يكونوا بمثل هذه المكانة. وهذا المدح أيها الأحبة لا يمنع أن تظفر به أنت، ما يمنع. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام ليس موجودا الآن حتى يحدثنا عن فلان وفلان وفلان، هل قضى نحبه، هل ما ضره ما فعل بعد اليوم، لكن قد تكون أنت مع هؤلاء تنال من المدح والثناء، وقد تتفاجأ يوم القيامة. وخاصة أحبتي أن أقول دائما: فتش عن مجال، عن مكان تحصل من طريقه أو تتحصل من خلاله على الأجور في أمر تحبه أو أنه لا يتعبك، لا يتعبك. طلحة خاض مجالين، أما الثانية فكلنا يتردد جهات أن تبذل نفسك، لكن ماذا عن الأولى؟ بعض الناس أيها الأحبة، اسمحوا لي أن أكون صريحا، قد تكون علاقته بالله عز وجل ضعيفة، ضعيفة في مجال العبادة. فأنت مثلا وأنا لا أصوم الاثنين والخميس، لا أصوم يوم وأفطر يوم، أنا لا أقوم الليل 13 ركعة و 11 ركعة، لكن ممكن أن أظفر بالأجور من خلال الصدقة. الله عز وجل أغدق علي مالا وخيرا، لما يكون هذا المجال هو المجال الذي من خلاله أبني جبالا من الحسنات في هذا المجال؟ فأنت دائما ابحث عن مجال أنت تحبه فتخدم دين الله من خلاله. الدعوة إلى الله أحيانا قد تكون ضعيفا في العبادة، لكن من خلال الدعوة، دعوة الناس إلى الإسلام، دعوة الناس إلى الخير، أن تهتم بالشباب، أن تربي الشباب، أن تعنى بهم، هذا خير، خير كثير. ولذا أقول أيها الأحبة، ما أعظم هذا الدين. وأنا دائما أخاطب نفسي بهذه القضية، أحيانا تجد في بعض التشريعات وفي بعض أوامر النبي عليه الصلاة والسلام يطلب منك تكليفا أو يكلفك بأمر، تشعر بتلذذ وأنت تقوم به. صحيح أن الصلاة ليست أمرا سهلا، الزكاة ليست أمرا سهلا، الصيام الحج ليست أمرا سهلا، هذا لا بد أن نقر به، يحتاج منك حقيقة إلى أن تجاهد هذه النفس. لكن قد تجد أمورا أحيانا سبحان الله لو لم تؤمر بها لقمت بفعلها. من ذلك لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عال جاريتين حتى تكبرا، إذا اهتممت بابنتيك علمتهم وربيتهم فستكون مع النبي عليه الصلاة والسلام كهاتين. أنا أقف كثيرا مع هذا الحديث، أقول سبحان الله، ابنتي قطعة من فؤادي، قلبي الذي ينبض ويمشي على الأرض، أتألم وأبكي لو أصابتها شوكة، وأجمل سنية حياتي حينما أنظر إلى بسمتها. ثم يحدثك النبي عليه الصلاة والسلام: إن أنت اهتممت بها فأنت معه في الجنة. ما أعظم هذا الدين حينما يأتيك مثل هذه الأمور. فتش فتش عن بعض هذه الأوامر التي أنت تحبها، فمن خلالها يغدق عليك من الحسنات والأجور، من الحسنات والأجور. صحيح إن الساحة أحيانا تريد شيئا آخر، هناك تجد نقصا في مجالات معينة نتمنى أن نسده، لكن على أقل الأحوال إذا ما وجدت أنك لا تستطيع أن تطرق تلك الأبواب ابحث عن أمور أخرى. ولذا تجد أيها الأحبة كم أعجب ببعض الشخصيات، تجار تجالسهم لا تراه كثير عبادة، ولا تراه أنه قد تميز بعلم، ولا تراه أنه ذلك الحضور الجارف في الدعوة، لكن سبحان الله تجد أن خيره قد بلغ فجاج الأرض وبقاعها. أن أذهب كل سنة إلى أفريقيا وأزور بعض البلاد، تتفاجأ حينما تدخل في بعض الأحراش يحدثونك عن فلان، هو الذي بنى هذا المسجد، هو الذي أقام هذا المركز، هو الذي حفر ذلك البئر. ثم تبحث عن فلان وأنت لا تعرفه، فتراه رجلا من أغمار الناس، تراه رجلا بين قوسين عامي، وصل إلى تلك الأحراش، هو اكتشف نفسه هناك، اكتشف نفسه هناك في البذل والعطاء كما فعل طلحة بن عبيد الله. فما أعظم أيها الأحبة أن تفتش عن نفسك، وأن تمضي كما سار هؤلاء. وحينما تقرأ سير هؤلاء أيها الأحبة لا تقرأ كأنك تشاهد فيلما جذابا وقصصا مثيرة، تعيش حالة إثارة وقتية ثم بعد ذلك يزول بعد ساعة أو ساعتين. سير الصحابة أحبتي ليس فيلما مشوقا، تقلب القنوات فتظفر بمشهد تمثيلي ودراما جذابة ومواقف مثيرة تأنس بها وقد تنتزع منك دمعات تصافح خدك، لكنها تنتهي، تنتهي بعد ساعة أو ساعتين. قصص الصحابة لا نأتي بها لكي نسحب دموعا ثم تنسى، لا، قصص الصحابة إنما أتي بها لتمضي على سيرتها ومنوالها وتتذكر. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.